التقطت هذه المشاهد في شهر رمضان خلال حفل إفطار في منزل الإمام الخميني الذي وجه الدعوة إلى كبار مسؤولي الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان والهيئة القضائية والعديد من أعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. لم يلقي الإمام الخميني أي كلمة في الحفل واكتفى بإمامة المصلين.
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل أقامت الصلاة.
بعد الصلاة توجه إلى صحن المنزل وهناك حرص على البقاء واقفا في ظل توافد ضيوفه الواحدة والآخر في إشارة فسرت بأنه بانتظار شخص معين. وما أن وصل رئيس الجمهورية السيد علي الخامنئي حتى أجلسه الإمام الخميني إلى جانبه في لفتة حملت دلالات كبيرة وجاءت بعد أسابيع على قبوله استقالة الشيخ منتظري وقبل أسابيع قليلة على دخوله المستشفى. لقد كان هذا هو الإفطار الأخير. بعد شهر رمضان بدأت الحالة الصحية للإمام الخميني بالتدهور تدريجيا. وكان يوم السبت 23 من أيار من عام 1989 يوم العمل الأخير لروح الله في مكتبه في جمران.
الأمر العجيب جدا كان آخر شخص التقى الإمام في ذلك اليوم وسلم على الإمام ودعا له الإمام كانت سيدة كبيرة السن من لبنان، كانت أم شهيد عظيم، شهيد سطر بشهادته منعطفا أساسيا في تاريخ الإسلام ولبنان والمقاومة. كان أمرا صدفة، كانت آخر من التقى بالإمام، وعندما قدمتها للإمام سر وارتاح وتلطف عليها بمحبته، وأظهرت بدورها تعلقها بالإمام، وعندما خرجت بقي الإمام يدعو لها، وفي صباح اليوم التالي دخل الإمام المستشفى.
عاود مرض سرطان الذي أصيب به الإمام الخميني منذ وجوده في منفاه في النجف عاود نشاطا مجددا بعد 10 سنوات من التوقف. وبحسب فريق الإمام الخميني الطبي فإن الخلايا السرطانية توقفت عن النشاط منذ عام 1979 لأسباب يجهلونها وعاودت النشاط في عام 1989 لأسباب يجهلونها أيضا. وعلى الأثر أدخل الإمام الخميني إلى المستشفى في 24 من أيار حيث أمضى 11 يوما فقط.
كان عارفا بطبيعة مرضه إلى حد ما، لكن اتكاله الكبير على الله جعله لا يشعر بالخوف. ورغم أن قلبه كان يصاب بشيء من الإجهاد أحيانا، وكنا أنا وبقية أعضاء الفريق الطبي نقوم بإجراء اللازم من الخدمة الطبية له. وكان أكثر ما يلفت انتباهنا هو أننا في الوقت الذي كنا نشعر به ببعض القلق على الإمام، كنا نراه يتابع حركتنا ويبدي اهتمامه بنا نحن. طوال مدة ممارستي للطب لمدة 42 عاما لم أرى مريضا كالإمام يلتزم بالنظام وبتنفيذ الإرشادات الطبية ويوجد علاقة حميمة بين المريض والطبيب. لم يكن يعرف للخوف معنى، ولعله كان الشخص الوحيد الذي رأيته طوال عمري وممارستي لمهنة الطب والذي لم يكن يعرف الخوف ولم يكن يخشى من الموت ولا المرض ولا أي قدرة سوى قدرة الله. وعليه فإن الموت والحياة وما إلى ذلك بالنسبة إليه ما هي إلا بقدرة الله وتتحقق متى يشاء. لذلك لم يكن يخاف شيئا ولم يكن الموت ما يبعث على الخوف بالنسبة إليه.
حرص الإمام الخميني على متابعة شؤون الدولة، وكان يستقبل كبار مسؤولي الدولة وفي مقدمتهم تلامذته السيد علي الخامنئي والشيخ علي أكبر هاشم رفسنجاني. كان حريصا على متابعة آخر المستجدات، فلم ينقطع عن قراءة جريدته اليومية أو البحث في مذياعه الصغير عن خبر هنا أو هناك، وكان يقوم بنفسه بإجراء بعض الاتصالات لإعطاء بعض الملاحظات.
كان الإمام يطلع كل يوم على جميع الصحف الإيرانية ويستمع إلى الإذاعة ويشاهد تلفزيون الجمهورية الإسلامية وخاصة الأخبار. كان يصغي إليها بشكل منتظم، وكان يراقب بعناية ما يبثه التلفزيون. أيضا كان الإمام يتابع باهتمام يوميا ما تنقله إذاعات العدو من أخبار، وحرص الإمام دائما على معرفة ما في افتتاحيات الصحف العالمية لا سيما منها الأمريكية والإسرائيلية.
طوال فترة مكوثه في المستشفى بقي أحمد الخميني ملاصقا لوالده، ويروي من عرفوه تعلقه الشديد بوالده لا سيما بعد اغتيال شقيقه الأكبر مصطفى في النجف الأشرف على يد عناصر السافاك والمخابرات العراقية. كان أحمد الخميني الساعد الأيمن لأبيه ومدير مكتبه وحافظ أسراره، ورغم ذلك لم يتبوأ أي منصب سياسي حتى وفاته في العام 1993.
خلال هذه المدة كان يمزح، كان حنونا كثيرا، وكان طبعه مازحا كثيرا، ولعل القليلين يعرفون ذلك لأنه كان كذلك مع أولاده فقط. كان آنذاك يمزح معنا ومع الأطفال، وكان آنذاك كثير الحنان مع الأطفال. لكنه قال للشيخ رفسنجاني: قل للناس أن يدعو الله ليقبلني.
لم يترك روح الله الصلاة يوما، وعلى الرغم من تقدم سنه ومرضه وتدهور قواه كان يصر على أدائها وقوفا بالرغم من إلحاح المقربين منه بالاكتفاء بأدائها من جلوس. لكن أمام إصراره كانوا يقفون إلى جانبه، وكأن رجل ذا 87 عاما الذي أعياه المرض وسلبه البقية الباقية من قواه عز عليه أن يصلي لربه من جلوس، فتحامل على نفسه خجلا وحياء من ربه متمتما: إياك نعبد وإياك نستعين، مسبحا: سبحان ربي العظيم وبحمد، ساجدا سبحان ربي الأعلى وبحمد.
كان الإمام يقرأ القرآن كل يوم كثيرا، وكذلك الأداية. فطوال السنوات العشر التي كنا فيها في خدمة الإمام في جمران، تقطع كتاب مفاتيح الجنان الخاص بالإمام مرتين على الأقل، رغم حفاظه الشديد على الكتاب الذي يعد من كتب الأدعية المعروفة. كان يستخدمه بشكل مستمر ويأنس به، لدرجة أنه تقطع مرتين خلال السنوات العشر، فآتيناه بنسخ جديدة من هذا الكتاب.
ساءت الحالة الصحية للإمام أكثر وأكثر، وفي الأيام الأخيرة له في المستشفى أصبح عاجزا عن مغادرة السرير.
باسمه تعالى، باطلاع ملت الشريف و عزیز ایران میرسانیم، امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند.
قرر الأطباء إجراء عملية جراحية للإمام الخميني لاستخراج الورم السرطاني من معدته، لكن وقبل إجراء العملية طلب روح الله مقابلة إمام المسجد في قريته الصغيرة خمين.
اتصل بي السيد أحمد الخميني في أحد الأيام قائلا إن الإمام يريد أن يطلبك بعمل ما. ذهبت وسألته، قال إني أريد أن أوكلك بتقسيم كل ما شملني من إرث من والدي في خمين على الفقراء والمعوزين. ذهبت إلى خمين بأمر من الإمام لأكون إمام جمعتها. ذهبت لأرى ما هو مقدار إرث الإمام عن والده، فكان عبارة عن 4500 متر من الأراضي. أعطيت الأولوية في توزيعها على عوائل الشهداء والمفقودين والأسرى، وقسمت بينهم وهم بدورهم قاموا بالبناء والسكن فيها. ما أريد أن أقوله هو أن شخصا قام بثورة وقاد بلدا لعدة سنوات، وعندما يرحل عن الدنيا نراه لا يملك شيئا من هذه الدنيا، لا مالا ولا ثروة، بل حتى من مكانته، حيث كان يقول إن تقول لي خادما أفضل من أن تقول لي قائدا.
بعد العملية ساءت الحالة الصحية للإمام الخميني أكثر وأكثر، وأصبح الأطباء عاجزين عن السيطرة على المرض.
لم يكن هناك من سمع شكوى من الإمام وآه وتأوه. حتى اللحظات التي كان الإمام فيها يقظا كان منشغلا بذكر الله ومنشغلا بالصلاة.
في الساعة 7:30 من مساء الثالث من حزيران، وقبل ساعات على وفاته، وعندما كانت رئتاه عاجزتين عن التنفس وعلامات الألم واضحة على وجهه، أصر الإمام الخميني على أداء صلاتي المغرب والعشاء. تلك كانت الصلاة الأخيرة لروح الله الخميني.
وعجيبك إن حالت
في تلك الحالة قاموا بإدخال أنبوب من الفم إلى القصبة بحيث لا يستطيع الفرد الحديث معها. لكننا نرى الإمام يقوم بأداء صلاته. إذا دققتم في الفيلم الذي يظهره في المستشفى. ترون الإمام يؤشر بسبابة أصبعه، إذ من الممكن أن تؤدي الصلاة عند المرض بهذا الشكل بشرط التوجه نحو القبلة، ويستطيع التوجه نحو القبلة ويستطيع السجود والركوع بتحريك رأسه. إشارات رأسه وعينيه ويده كانت تشير إلى حالة ركوعه وسجوده، ورحل في غيبوبة وهو في ذكر الله وعبادته والصلاة.
يمكنني القول انني اخر من كان عند رأسه في اخر لحظات وعيه، وبعدها لم يعد لوعيه ابدا. قال لي ادعيهم ليأتوا الى هنا، فناديت والدتي واخوتي واخواني فاتوا حوله، فتحدث بمسألتين شرعيتين، وكانت تلك من عجائبه. وقد أصغيت دقيقا لأستمع إلى آخر كلماته، وكنت قد سألته من قبل حول الصلاة، صلاة الفجر في الليالي المقمرة، فأجابني حينها حول هذه المسألة ولم أفهم آخر كلمة قالها. ثم قال أطفئ المصباح، واحتمل أن بعضنا سيتألم فعاد وقال من أراد فليبقى ومن أراد فليخرج، أطفئ المصباح. فخرجت والدتي وأخواتي الواحدة تلو الأخرى، ثم عدت نحوه وقبلت وجهه، فوجدته يحرك يديه. أظن أنه كان يصلي، والله العالم. اعتقدت أنه بتحريك أصابعه بهذا الشكل كان يصلي، فأطفأت المصباح وخرجت من الباب، فأغمض عيني ولم يعد لوعيه. بعد ذلك جاء الأطباء وعينوا، حاولوا إعادة نبضه باستخدام الأجهزة الاصطناعية، حركوا القلب والرئتين، فقيل إنه فتح عينه للحظة ونظر إلى السماء. هذه آخر كلماته، وتلك آخر حركة منه.
فقد كان مصابا بسرطان المعدة والمسمى أنفوم، وفي الواقع إنه توفي نتيجة لذلك، فقد كان مرضه القلبي تحت السيطرة حتى اللحظات الأخيرة.
السبت في 28 من شوال الموافق لثالث من حزيران من عام 1989، عن عمر 87 عاما وتسعة أشهر وعشرة أيام.
عاش الإمام في جمران في بيت مستأجر، وتوفي في بيت مستأجر، وغسل الإمام في منتصف تلك الليلة في البيت المستأجر.
أعلن السيد أحمد الخميني في ليلة وفاة والده وفي بيان بثته الإذاعة الإيرانية توقف مكتب الإمام الخميني عن استقبال الحقوق الشرعية وأموال الخمس والزكاة.
يريدون إيصالها إلى مكتب الإمام. قال لهم السيد أحمد: لا تحضروها، فالإمام لم يعد هناك. حتى إن أحد أئمة الجماعة كان قد أرسل ببعض المبالغ إلى الإمام الخميني عندما كان لازال في المستشفى، فتم إعادة الأموال إليه بعد بضعة أيام، وقيل له إن السيد أحمد يقول: لم نعد نستقبل أموال. كما قام السيد أحمد بدفع شيك بقيمة 800 مليون تومان إلى رئيس الحوزة آنذاك آيت الله فاضل لانجراني لدفع رواتب الطلبة الشهرية، وقال له إن كل ما في البنوك من مبالغ لا تخص ورثة الإمام الخميني مطلقا، بل تخص الحوزة العلمية في قم.
تم صرف جميع الأموال الشرعية العائدة إلى مكتب الإمام الخميني على طلبة العلوم الدينية في قم، ولم تتمتع عائلة الإمام الخميني بأي امتياز في إدارة هذه الأموال، حتى أن السيد أحمد الخميني لم يتولى أي منصب سياسي في حياة والده أو بعد وفاته، وهذا ما شكل بدوره انقلابا على إرث قديم. فالمرجعية الدينية تاريخيا تصبح بإمكانياتها الاقتصادية والسياسية إرثا لعائلة المرجع بعد وفاته، إلا أن عائلة الخميني اليوم لا تتمتع بأي امتيازات سياسية أو اقتصادية، ما خلا احتراما وتبجيلا كبيرين من جميع فئات الشعب الإيراني.
طب أروع ما نقله لي رئيس الحوزة القمية آنذاك آية الله فاضل لانجراني فيما يتعلق بشخصية الإمام ونجده السيد أحمد، حيث قال: هناك شيء في شخصية السيد أحمد لا بد من معرفته. فقلت: وما هو؟ فقال: في أحد الأيام وعندما كنت رئيسا للحوزة العلمية في قم، اتصل بي السيد أحمد تليفونيا قائلا: اجمع مدرسي الحوزة العلمية جميعا فإني أريد التحدث إليهم. وعندما اجتمعوا رأينا السيد أحمد جاء بكيس ووضعه في وسط المجلس. قلنا: ما هذا؟ فقال: إن هذا هو كل الهدايا والنذور من الناس للإمام من ذهب وأموال، ونحن عائلة الإمام نرى أن التصرف بهذه الأموال شبهة، لذا جئت بكل ما قدم للإمام من ذهب وأموال ليتم دفع رواتب الطلبة منها.
الإمام الخميني رسميا صباح الأحد، لتبدأ بعدها حملة تكهنات إعلامية غير مسبوقة في جميع وسائل الإعلام العربية والعالمية، تحدثت عن صراع خفي على خلافة الخميني بين من وصفتهم بالمثلث الذهبي أحمد الخميني، خامنئي، ورفسنجاني، وسمت أحمد الخميني المرشح الأوفر حظا. بعد مرور ساعات على وفاة الإمام الخميني، عقد اجتماع عاجل لمجلس خبراء القيادة الذي تتركز مهمته في انتخاب الولي الفقيه والقائد الجديد للثورة.
كان مجلس الخبراء قد قام قبل وفاة الإمام الخميني ببحث شكل القيادة بعد وفاته، هل تأخذ شكل الشورى أو الشكل الفردي، حيث لم يتم التوافق على الشورى، وأخذ بتوصية الإمام بأن تكون القيادة محصورة بفرد وليس بمجموعة، وتم التداول حول الشخصية المناسبة، واختار مجلس الخبراء بأكثرية قاطعة شخصية حازمة صلبة مديرة مدبرة شجاعة فقيهة عادلة مؤمنة بالحرية، وأعني بها آية الله الخامنئي. انتخاب کرد.
كل محطات تعامل الإمام مع السيد الخامنئي كانت تدل على خصوصية العلاقة. فقبل 40 عاما من وفاة الإمام، وفي السنوات التي سبقت انتصار الثورة وبعد انتصارها، كان آية الله الخامنئي عضوا بارزا في مجلس قيادة الثورة، عينه الإمام في تلك الظروف الحساسة. وبعد استشهاد رئيس الجمهورية الشهيد رجائي، وحيث لم يكن يظن أحد أن الإمام سيسمح لعلماء الدين بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، سمح الإمام بذلك، فترشح آية الله الخامنئي بعد إشارة الإمام وموافقته، ففاز برئاسة الجمهورية ثم رئيسا لمجلس الدفاع الأعلى ونائبا للقائد العام للقوات المسلحة، فإماما لجمعة طهران. وقد أبدى الإمام إعجابه به في محطات أخرى، فكان يحيل إليه صرف الأموال الشرعية. خلال عملنا في مكتب سماحة الإمام، وعندما كانت تردنا أموال بالعملات الأجنبية
والذهب من مقلدي الإمام، كان الإمام الخميني يطلب مباشرة تسليمها إلى آية الله الخامنئي، كان معتمده، وتلك كانت أمور حساسة جدا لدى الإمام، وقد شهدت ذلك بنفسي. كان يقول سلموها لآية الله الخامنئي، هذا إضافة إلى موارد أخرى. فمثلا كانت اللقاءات مع الإمام الخميني تجري بعد انتهائه من أعماله المكتبية، إلا بالنسبة لآية الله الخامنئي، عندما كان يأتي يقول الإمام لا تؤخروه ولا تدعوه ينتظر، ويقول لنا الإمام اجمعوا أوراقكم الآن ونعود بعد لقائه مع آية الله الخامنئي. وهذا التعامل كان يدل على أن الإمام كان يخصه بمكانة خاصة.
نعم، إني أظن أن الشخص الأنسب في إيران الذي تمكن أن يحل محل الإمام هو آية الله الخامنئي، فالحوزة العلمية تعرفه ونحن نعرفه أيضا ويعرفه الإمام، وكان الإمام قد ساعد في ذلك عبر بعض تصريحاته، حيث كان يقول إنه أصبح دليلنا وكان مجلس الخبراء يعرفه جيدا، لم نواجه أي مشكلة تذكر في اختياره.
نقلت الصحف ووسائل الإعلام العالمية بكثير من الدهشة تصريحات نجل الخميني السيد أحمد الذي وصف رئيس الجمهورية السيد الخامنئي بالولي الفقيه الجديد، وشكل الانتقال الهادئ والسلس للسلطة من الخميني إلى الخامنئي مفاجأة للعديد من المراقبين، فيما حظي انتخاب الخامنئي بتأييد ومبايعة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية في البلاد. ولاحقا انتقلت الأنظار إلى مبنى البرلمان الإيراني، حيث تولى الولي الفقيه الجديد قراءة وصية الولي الفقيه الراحل.
بادلي آرام وقلبي مطمئن وروحي شاد وزميري أميدوار بفضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیر. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور ها و تقصیر ها بپذیر. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم بعلا عباد الله الصالح.
صباح يوم الثلاثاء نقل جثمان الإمام الخميني إلى مصلى العاصمة الإيرانية طهران. وفور شيوع النبأ تدفقت في ساعات الصباح الأولى كتلة بشرية قدرت بأكثر من 2,000,000 شخص لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الفقيه ورجل الدولة الأكثر إثارة للجدل في التاريخ المعاصر لإيران والمنطقة. عمد المنظمون إلى وضع جثمان الإمام الخميني في غرفة زجاجية على منصة ترتفع 3 أمتار وسط مصلى طهران، في الوقت الذي لا زال مئات آلاف الإيرانيين يتدفقون على مصلى طهران. وكأن أحدا لا يريد أن يصدق أن روح الله قد رحل. كان وقع نبأ الوفاة كالصاعقة على الملايين من الناس، حالات البكاء والإغماء والصراخ وحلقات لطم الجماعي التي ضمت الألوف. رسم ملايين البشر بأجسادهم المتشحة باللون الأسود والمحيطة بجثمان الإمام الخميني لوحة بشرية لم ترى الإنسانية نظيرا لها قط. كانت طهران في 5 من آذار لوحة ليوم من أيام الحشر، وكأن القيامة قام. التحضير لمراسم الصلاة على جثمان الإمام الخميني، وفي الوقت الذي كانت الحشود وصفوف المصلين تمتد لكيلومترات عدة، غاب العديد من الرؤساء والملوك، فيما سجل حضور كثيف للهيئات الشعبية من العالمين العربي والإسلامي وشخصيات روحية وسياسية من مختلف دول العالم. في 7:30 من صباح يوم الثلاثاء أما المرجع الديني آية الله الجلبجان الصلاة على جثمان الإمام الخميني. انطلق موكب التشييع في الساعة 8 صباحا، حيث وضع جثمان الإمام الخميني في سيارة خاصة شقت طريقها بصعوبة بين بحر من البشر باتجاه المكان الذي تقرر فيه دفن الإمام.
أما
لماذا دفن هنا؟ في تلك الليلة دار البحث حول مكان دفن الإمام. أحدهم قال في قم إلى جانب مقام السيدة المعصومة، وآخر قال في جمران إلى جانب حسينية جمران، وغيره قال في نقطة خاصة بين طهران وقم، وآخر قال في معسكر القوة الجوية. الكل تحدث عن كل الأماكن ولم يذكر أحد هذا المكان الفعلي، وكنت بدوري حاضرا ولم انتبه كيف أن كل الأماكن طرحت إلا هذا المكان، ولا كيف انتهى البحث في هذه النقطة إلى جانب مقبرة جنة الزهراء التي تعتبر أكبر مزار لشهدائنا. أحسست حينها أن الله سبحانه وتعالى هو اختار هذا المكان لدفن الإمام، فالكل اقترح أماكن أخرى، ورغم أن كل واحد منا كان يصر ويدافع عن اقتراحه ولم يقترح أحد هذا المكان ابتداء، لكن فجأة أصبح هذا المكان هو الخيار النهائي للجميع واتفقوا على دفنه هنا. بعد ذلك تذكرت كلمة سماحة الإمام: إلهي اقبلني إلى جانب الشهداء.
بدأت مراسم التشييع، وإذا بالسيارة التي تقل جثمان الإمام الخميني وسط كتلة بشرية مليونية احتشدت ما بين مصلى طهران ومقبرة بهشة زهراء جنوب العاصمة طهران التي تفصل بينهما مسافة 20 كيلومترا. وعبثا حاولت السيارة شق طريقها بين الحشود المليونية. كانت أكف الناس ترفع السيارة عن الأرض في مشهد عاد للذاكرة يوم عودة الإمام الخميني من منفاه، حيث قرر أن يكون أول مكان يزوره بعد 14 عاما من النفي هو مقبرة الشهداء في بهشة الزهراء. حينها استقبله أكثر من 7 ملايين إنسان. سنوات، وبالرغم من سني الحرب مع العراق والحصار الذي فرض على إيران وكل محاولات الإعلام الغربي المس بشخصيته، إلا أنه كان القائد الأكثر شعبية في تاريخ شعبه. 11 مليون إنسان رافقوا جثمان الإمام الخميني إلى مثواه الأخير في بهشة زهراء، في واحد من أضخم التجمعات البشرية على الإطلاق، لتستحق جنازته بذلك وصف أكبر جنازة في التاريخ. بعد تدخل كثيف لقوات الحرس الثوري تمكنت السيارة التي تقل جثمان الإمام الخميني من الوصول إلى طريق سريع خارج العاصمة طهران، لكن ما لبث أن أبلغ مرافقو الجثمان أن مئات الآلاف من الإيرانيين باتوا يحيطون بموقع دفنه، وأنه من المستحيل الوصول إلى بهشة الزهراء، عندها تم استدعاء القوات الجوية، حيث عقد العزم على وضع جثمان الإمام الخميني في مروحية والتوجه به إلى مكان الدفن جوا. تمكنت المروحية من الهبوط في المكان المقرر للدفن، لكن عطلت الجماهير المحتشدة في المقبرة عملية الدفن عندما تناولت النعش وصارت تتجاذب الكفن في محاولة للتبرك منه. تدخل رجال الحرس الثوري لاستعادة الجثمان، وعبثا حاولوا إبعاد الجماهير برغم إطلاق النار الكثيف في الهواء. بعد مرور أكثر من ساعة تمكن رجال الحرس من إعادة الجثمان إلى المروحية التي طارت به لإعادة تكفينه. لن تمحى هذه المشاهد من الذاكرة، وسوف تبقى شاهدة على حجم الأثر الذي تركه الإمام الخميني بين أنصاره ومريديه. لقد فشلت عملية الدفن للمرة الثانية، ووقف المنظمون حائرين أمام حالة من الحزن الهستيري الجماعي التي حالت دون دفن الإمام، فيما ألوف الأكف تحاول الوصول إلى الكفن للتبرك منه. عندها توجه شيخ رفسنجاني بمروحية إلى مكان الدفن، وهناك أشرف بنفسه على عملية استعادة الجثمان الذي سوف يعاد تكفينه للمرة الثالثة. في المحاولة الثالثة حضر السيد أحمد الخميني بنفسه للإشراف على عملية الدفن، فيما عملت الإذاعة الإيرانية إلى الإعلان بأن الدفن قد تأجل من أجل إبعاد الحشود المليونية عن مقبرة بهشة زهراء. ورغم ذلك اضطرت المروحية التي تنقل الجثمان إلى إجراء 6 محاولات هبوط قبل أن تنجح أخيرا في الوصول إلى الأرض. هذا وقد استقدم نعش حديدي مقفل وضع فيه جثمان الإمام الخميني للحؤول دون وصول أيدي الناس إلى الكفن. أكثر من 100 عام مضت على ولادة الإمام الخميني، خلالها ارتبط اسمه في أذهان الناس بقيادته الثورة الإيرانية باعتبارها الثورة الإسلامية الوحيدة المنتصرة في القرن 20. ويبدو أن الثائر كان الجانب الأكثر شهرة في شخصيته، فيما لم تنل جوانب أخرى حظها من الشهرة. عرف الإمام الخميني بين كبار علماء المدارس الدينية في العالم الإسلامي بصفته الفقيه المجدد الذي شكلت حركته انقلابا على أكثر من 1200 سنة من اجتناب الفقهاء العمل السياسي والاجتماعي واكتفائهم بأمور القضاء وجبي الحقوق الشرعية وانتظار الفرج. لقد عاد الإمام الخميني الاعتبار لواحدة من أكثر النظريات الفقهية جدلا في تاريخ المدرسة الدينية طوال قرون خلت، ولاية الفقية، النظرية التي عالت الاعتبار لفقهاء ومراجع المسلمين بصفتهم ولاة الأمر ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدينية لأي عمل سياسي لا يحظى بقبول الفقية أو لا يتزعمه أو يديره فقهاء المسلمين. لقد حطم الإمام الخميني من دون رجعة نظرية الفصل بين الديني والسياسي، وبعد أن كان علماء الدين المسيسون طوال عقود خلت منبوذين في حوزات قم والنجف، أصبح من غير المقبول اليوم على علماء الدين عدم إعطاء المواقف في القضايا السياسية المعاصرة، وذلك ينطبق حتى على أولئك الذين لا يقولون بولاية الفقية. بالنسبة لأنصاره ومريديه، فإن الخميني نجح حين عجز الآخرون، فبعد أكثر من 1200 سنة على غيبة الإمام المهدي الإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين الشيعة، فإن روح الله الخميني تمكن مستندا إلى نظرية ولاية الفقية من تشكيل الحكومة الدينية التي يحكمها ويدير شؤونها الفقهاء بالدرجة الأولى. إنها الدولة الإسلامية، الدولة الحلم التي سعى الإسلاميون إلى تحقيقها منذ قرون، وهي وإن كانت تحت إدارته فإنه لم يجعلها مرتبطة بشخصه بقدر ما كانت مرتبطة بمؤسسة ولاية الفقية التي تمكنت من انتخاب ولي فقيه جديد ولتبقى المؤسسة إرثه الأكبر. الثالث من حزيران من كل عام تمر ذكرى وفاة الإمام الخميني، ومع مرور الأعوام تبقى شخصيته وإنجازاته الأكثر إثارة للجدل بين أحداث القرن العشرين، ولعلها سوف تبقى كذلك لقرون لاحقة. فما سكت عنه التاريخ في حق روح الله أكبر مما حكى، فالتاريخ ليس إلا وجهة نظر.
امیدوارم که انشاءالله اون عنایات خاصی ولی عصر ارواح عالم الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند. امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را